إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا اليوم هو 29 من شهر شعبان هذا العام، 43 بعد 400 من الهجرة، ويستعد المسلمون لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة. فغدا السبت هو يسمى بيوم الشك، يوم 30 من شعبان هو يوم الشك الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان. ورؤية هلال رمضان وكذلك رؤية غيره من الأهلة في طول العام إنما تثبت بالرؤية. فإذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام، وإن لم يروا فإنهم عليهم أن يتموا شعبان 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، فأكملوا العدة أو فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، ولكن كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان؟ هناك أصناف في استقبال الشهر. قبل أن نذكر هذه الأصناف أو كيف نستقبل الشهر، نشير إلى كيفية استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر. ففي حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأحمد في مسنده، وإسحاق بن راهوي في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: جاءكم رمضان، أو جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم. هكذا كان يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، يبشر أصحابه، يبشر بقدوم رمضان، وكان يقول رمضان شهر مبارك، جاءكم رمضان شهر مبارك، لم يكن شهر كريم. كلمة رمضان كريم هذه لا أصل لها. نعم، الكرم يكون في رمضان، الجود في رمضان، لكن تلقيب رمضان بهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد عنه قال رمضان شهر مبارك، هذا اللفظ الأصح، أن تقول رمضان مبارك، فيه بركة، هذا زمن مبارك. طيب، فهناك من يستقبل رمضان، وهذا الصنف الأول والصنف الأسوأ، يستقبله بالاستعداد بالمعصية وأنواع الفجور. وكان أحدهم قديما يقول: جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام. هذا من مدمن الخمر، فاسقياني راحا، أي كأس الخمر، بماء الغمام، بماء المطر، يريد أن يأخذ قسطا كبيرة من الخمر قبل أن يدخل رمضان. جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام. وهناك من هؤلاء من يستقبل رمضان بأنه يعد العدة كيف سوف يقضي يومه في مشاهدة المسلسلات والأفلام طوال النهار وفي طوال الليل، ويضع جدولا لهذا أو على حسب جداول القنوات الفضائية. هذا جل ما يبغيه من رمضان، ما هي المسلسلات الجديدة وما هي الأفلام الجديدة أو الأفلام القديمة أو البرامج الزائفة التي فيها ما فيها من أنواع الفجور أو أنواع البدع والمحدثات التي لا علاقة لها بالإسلام إلى آخره. طيب، وصنف يستقبل رمضان بأنه يعني يعد ما اشتهي من أنواع ألوان الأطعمة والمشروبات، وهذا لا بأس به إن كان في حدود عدم الإسراف والتبذير. نعم، الله عز وجل أحل لنا الطيبات، لا نحرم ما أحل الله، ولكن هذا الحلال يكون بغير إسراف. كما قال ابن عباس فيما علقه البخاري في صحيحه: كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة، يعني دون أن تختال على الناس بما عندك مثلا من إيه، من نعم أو من أموال أو من طعام، ودون أن تسرف في هذا. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف في رمضان هذا ليس من سمات رمضان، من سمات شهر رمضان القناعة، القناعة بالقليل، والصيام ضد الإسراف. فالذين يسرفون في الطعام والشراب في رمضان ضد الحكمة من الصيام أصلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، والإسراف ليس من التقوى ولا التبذير. طيب، وهناك من يستقبل شهر رمضان يعد العدة لزيارة الموالد أو لإقامة الموالد حول القبور والأضرحة، ويذهب ويعد العدة كي يذهب لزيارة هذه القبور والأضرحة التي في المساجد، يتمسح بها ويطلب البركة ويلتمس البركة منها مع البركة من رمضان. هكذا نشأ للأسف، لم يجد من يعلمه التوحيد ومن يعلمه العقيدة الصحيحة. طيب، نحن كيف نستقبل رمضان؟ إن أردنا أن نستقبل شهر رمضان الاستقبال الشرعي الذي يرضي رب العالمين، والذي به ننال بركة رمضان وننال المغفرة، لأنه كما في حديث أبي هريرة، معذرة، في حديث كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر، أمر بالمنبر فارتقاه، ثم قال آمين، ثم نزل درجة ثم قال آمين، ثم نزل درجة ثم قال آمين، فاستعجب الصحابة فسألوه: لماذا أو فعلت شيئا لم تفعله من قبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: سحقا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: سحقا لمن أدرك أبويه في الكبر أحدهما أو أدرك أحدهما أو كليهما ولم يغفر له. فقلت: آمين. فأن يخرج العبد من رمضان ولم تغفر ذنوبه فبعدا له وسحقا، وهو يزداد شرا على شره بعد رمضان. يدخل شهر رمضان شهر مبارك يزداد في المعصية، يزداد في المخالفات، يزداد في الشركيات، في البدع، في الأهواء. المطلوب منه العكس، نحن المطلوب منه أن نزداد طاعة، أن نزداد في إصلاح العقيدة، في تصحيح القلوب، في إصلاح القلوب وتصحيح العقيدة في القلوب، في الارتباط برب العالمين وحده لا شريك له، لا نرتبط بأموات ونستغيث بهم ونتوسل بهم. والله عز وجل قد جعل آية الدعاء وسط آيات الصيام، هذه حكمة عظيمة. فبعد ذكر آية كتابة الصيام على الأمم السابقة، ثم ما يتعلق بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاءت الآية التالية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا واسطة في الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يصوم لله لا يدعو غير الله أبدا، مهما كان هذا الغير، ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا ولو كان من كان من أعظم المخلوقات، لكنها كلها مخلوقات. الرسل مخلوقون ليسوا آلهة، المسيح مخلوق، محمد مخلوق عليه الصلاة والسلام، آدم مخلوق، كل هؤلاء مخلوقون، الحسين مخلوق، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون إجابة الدعاء ولا يسمعون الدعاء أصلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر ليس إلها، الذي يدعى هو الإله، الذي يدعى هو المعبود، فمن دعا فقد عبد، من دعا فلانا فقد عبده، هذا لا خلاف فيه بين العقلاء فضلا عن العلماء فضلا عن الرسل والأنبياء. دعاء غير الله شرك أكبر، لا خلاف، إن الرسل بعثوا من أجل هذا أصلا. الله أرسل نوحا أول رسول إلى أهل الأرض لما وقع قوم نوح دعاء غير الله، اتخذوا أنصابا على ود ويغوث وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرة، هذه أسماء رجال صالحين. فقوم نوح كما قال ابن عباس لما ماتوا جعلوا أنصابا في مجلسهم وعبدوها، توجهوا إليها بالدعاء كما يتوجه الدعاء للأنصاب على أضرحة وليه والمقامات. هذا بداية الشرك على وجه الأرض أصلا، هو عبادة الأموات، هذه بداية الشرك على وجه الأرض. قبل نوح ما كان هناك شرك ولا عبادة أموات ولا عبادة غير الله، كما قال عبد الله بن عباس أيضا: ما بين نوح وما بين آدم ونوح 10 قرون كله على الإسلام التوحيد. فتأملوا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على تحقيق التوحيد فيما أخرجه البخاري عن طارق بن عبد الرحمن أنه قال: مررت حاجا فرأيت قوما يصلون عند شجرة، فقلت ما هذه أو ما هذا؟ قالوا: هذه الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أو بيعة الرضوان. فهذه الخطوة الأولى من خطوات تعظيم هذه البقعة، أن تعظم هذه الشجرة. قال: فسألت أو فأتيت سعيد بن المسيب، ومن هو سعيد؟ إمام التابعين، ومن أئمة من كبار أئمة التابعين. فسألته عن هذا، عن صنيع هؤلاء، فقال: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أي شجرة الرضوان الحديبية. قال: فأتيناها، أي هذا كلام المسيب لو والد سعيد، فأتيناه أي هو الصحابة، بعض الصحابة من العام المقبل، فنسيناه فلم نقدر عليه، يعني نسوا مجال الشجرة لم تعرف أصلا بعد ذلك. فهذه الشجرة التي ظنها البعض أنها شجرة رضوان هذا مكذوب، أو ما عرفوا أنها ليست الشجرة، والشاهد أن الصحابة ما عرفوا مكان الشجرة بعد ذلك حتى لا تعظم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وأحاطه بثلاثة من الجدران، فلا يصل أحد إلى القبر أبدا كي يسجد عليه أو كي يعبده أو يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله. فهذا هو التوحيد، يا عباد الله. أنا أتحدى هؤلاء الذين يجوزون التمسح بالقبور والدعاء عندها أو دعاء أصحابها الأموات والسجود عليها، أن يأتوا بدليل واحد، بدليل واحد فقط من الرسل السابقين، لا أقول من ديننا بل من الرسل السابقين مما ثبت عنهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فعل واحد من الصحابة فقط. هل أبو بكر كان يفعل ذلك؟ والله ما فعل ذلك أبدا، يأتي عند قبر ولا حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عنده ويتمسح فيه ويدعوه ويستغيث منه ويقول له يطلب منه المدد، مدد يا رسول الله. ماذا ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ بل حاربوا هذا وحذروا منه تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت من آخر وصاياه التي وصى بها قبل أن يموت بخمس في حديث جندب الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها في مرضي في مرضه أيضا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين، والحجرة كانت ملاصقة بالمسجد مع بقية الحجرات. وفي زمن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد هدم الحجرات وأدخل له حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر في داخل المسجد. لكن ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف أفعل الصحابة ذلك وهم يعلمون تحذيره ووصيته الأخير من آخر وصاياه: لا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. فاستقبال رمضان بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة بإصلاح القلوب، لا نستقبله بالشرك والمعصية والبدع والخرافات. نسأل الله أن يبلغنا يوم رمضان وأن يغفر لنا وأن يخرجنا منه ما قد غفرت ذنوبنا وأن يميتنا على التوحيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقبل رمضان نستقبله بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة بالدعاء، وثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم فاستفيدوا من هذا، وأخلصوا الدعاء لله وحده بلا واسطة ولا شريك ولا ند، توجه إلى ربك بالدعاء وتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته كما في القرآن وفي السنة، التوسل بالأسماء والصفات لا التوسل بالأموات، أو أن تتوسل بعملك الصالح كما في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد مع عمله الصالح. لأن هذا عملك، ومن كنت تعلم أن إعانتي للمحتاج خالصة لوجه الكريم ففرج عني الكرب، هذا توسل مشروع. لكن اللهم أسألك بجاه نبيك أو أسألك برأس الحسين أو أسألك بفلان وعلان، هذا توسل بمخلوق لا يجوز شرعا أبدا باتفاق العلماء. طيب، وكذلك أذكر أمرهم يتعلق بنية رمضان، بنية الصيام. في الحديث الذي جاء موقوفا عن بعض الصحابة ولو حكم الرفع من حديث حفصة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، وفي رواية في كل ليلة، فلا صيام له. فعليك أن تبيت النية من الليل. ما معنى تبيت النية؟ أن تعزم. ما معنى النية؟ النية ليست أن تقول نويت الصيام بلسانك، هذه ليست نية، هذه النية ليست بلسان. تعريف النية كما عرف العلماء هي عزم القلب وقصده. لذلك يعني الذين إذا دخلوا إلى الصلاة يقول نويت أن أصلي الظهر، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول النية بلسانه، يعني هذا أمر حتى يعني يخالف العقل. حتى النية إنما تكون بالقلب، بعزم القلب ليس باللسان. طيب، فينوي يعني يعزم في قلبه، إذا كان إن شاء الله رمضان غدا مثلا هذه أول ليلة، فتعزم في قلبك أنك سوف تصوم غدا، هذه النية. والسحور نية، مجرد أن تقوم لتتسحر هذه تعتبر نية. والسنة تأخير السحور إلى آخر الوقت، إلى قبيل الفجر الحقيقي. هكذا كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت أنه قال في حديث أنس أنه سأل زيد بن ثابت كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر، قال قدر 50 آية، يعني حوالي 10 دقائق ربع ساعة ما بين السحور، سحور النبي صلى الله عليه وسلم والفجر. الفجر الحقيقي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر السحور ويعجل الفطر. في حديث سهل بن سعد: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، تعجل في أول وقت الغروب. رسالة الاحتياط، أنا أؤخر الإفطار إلى بعد أذان المغرب احتياطا، هذا تنطع، هذا تشدد وغلو. وكذلك الذين يقولون نحن نمسك قبل الفجر بساعتين، ما تفعل الإمساك؟ هذه خرافات، هذه ما في حاجة اسمها إمساك قبل الفجر. نعم، إذا أنت كنت تريد أن تمسك يوم ليلة ما تريد أن تنام هذا أمر آخر، لكن لا تقول تحت دعوى الاحتياط أنا أمسك قبل الفجر بساعة، هذا تنطع وغلو وتشدد. ما السنة؟ تأخير السحور وتعجيل الفطر. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا يطول، ما أحب أن أطيل عليكم، قد يعني طالت الخطبة وطال الحديث. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يخرجنا منه وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا في رمضان وأخرجنا منه مغفورين، وقد عفوت عنا وأدخلتنا الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا اليوم هو 29 من شهر شعبان هذا العام، 43 بعد 400 من الهجرة. ويستعد المسلمون لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، فغدا السبت هو يسمى بيوم الشك، يوم 30 من شعبان، ويوم الشك الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان. ورؤية هلال رمضان وكذلك رؤية غيره من الأهلة في طول العام إنما تثبت بالرؤية. فإذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام، وإن لم يروا فإنهم عليهم أن يتموا شعبان 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، فأكملوا العدة أو فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، ولكن كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان؟ هناك أصناف في استقبال الشهر. قبل أن نذكر هذه الأصناف أو كيف نستقبل الشهر، نشير إلى كيفية استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر. ففي حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأحمد في مسنده، وإسحاق بن راهوي في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: جاءكم رمضان، أو جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغل الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم. هكذا كان يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، يبشر أصحابه، يبشرهم بقدوم رمضان، وكان يقول رمضان شهر مبارك، جاءكم رمضان شهر مبارك، لم يكن شهر كريم، كلمة رمضان كريم هذه لا أصل لها. نعم الكرم يكون في رمضان، الجود في رمضان، لكن تلقيب رمضان بهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد عنه قال رمضان شهر مبارك، هذا اللفظ الأصح، أن تقول رمضان مبارك فيه بركة، هذا زمن مبارك. طيب، فهناك من يستقبل رمضان، وهذا الصنف الأول والصنف الأسوأ، يستقبله بالاستعداد بالمعصية وأنواع الفجور. وكان أحدهم قديما يقول جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام. هذا من مدمن الخمر، فاسقياني راحا أي كأس الخمر بماء الغمام، بماء المطر، يريد أن يأخذ قسطا كبيرة من الخمر قبل أن يدخل رمضان. جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام. وهناك من هؤلاء من يستقبل رمضان أنه يعد العدة كيف سوف يقضي يومه، في مشاهدة المسلسلات والأفلام طوال النهار وفي طوال الليل، ويضع جدولا لهذا أو على حسب جداول القنوات الفضائية. هذا جل ما يبغيه من رمضان، ما هي المسلسلات الجديدة وما هي الأفلام الجديدة أو الأفلام القديمة أو البرامج الزائفة التي فيها ما فيها من أنواع الفجور أو أنواع البدع والمحدثات التي لا علاقة لها بالإسلام إلى آخره. طيب، وصنف يستقبل رمضان بأنه يعني يعد ما اشتهي من أنواع ألوان الأطعمة والمشروبات، وهذا لا بأس به إن كان في حدود عدم الإسراف والتبذير. نعم الله عز وجل حل لنا الطيبات، لا نحرم ما أحل الله، ولكن هذا الحلال يكون بغير إسراف. كما قال ابن عباس فيما علقه البخاري في صحيحه: كل ما شئت والبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة، يعني دون أن تختال على الناس بما عندك مثلا من إيه، من نعم أو من أموال أو من طعام، ودون أن تسرف في هذا. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف في رمضان هذا ليس من سمات رمضان، من سمات شهر رمضان القناعة، القناعة بالقليل، والصيام ضد الإسراف. فالذين يسرفون في الطعام والشراب في رمضان ضد الحكمة من الصيام أصلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، والإسراف ليس من التقوى ولا التبذير. طيب، وهناك من يستقبل شهر رمضان يعد العدة لزيارة الموالد أو لإقامة الموالد حول القبور والأضرحة، ويذهب ويعد العدة كي يذهب لزيارة هذه القبور والأضرحة التي في المساجد، يتمسح بها ويطلب البركة ويلتمس البركة منها مع البركة من رمضان. هكذا نشأ للأسف، لم يجد من يعلمه التوحيد ومن يعلمه العقيدة الصحيحة. طيب، نحن كيف نستقبل رمضان؟ إن أردنا أن نستقبل شهر رمضان الاستقبال الشرعي الذي يرضي رب العالمين، والذي به ننال بركة رمضان وننال المغفرة، لأنه كما في حديث أبي هريرة، معذرة، في حديث كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر، أمر بالمنبر فارتقاه، ثم قال آمين، ثم نزل درجة ثم قال آمين، ثم نزل درجة ثم قال آمين، فاستعجب الصحابة فسألوه لماذا أو فعلت شيئا لم تفعله من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال سحقا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال سحقا لمن أدرك أبويه في الكبر أحدهما أو أدرك أحدهما أو كليهما ولم يغفر له، فقلت آمين. فأن يخرج العبد من رمضان ولم تغفر ذنوبه فبعدا له وسحقا، وهو يزداد شرا على شره بعد رمضان. يدخل شهر رمضان شهر مبارك يزداد في المعصية، يزداد في المخالفات، يزداد في الشركيات، في البدع، في الأهواء. المطلوب منه العكس، نحن المطلوب من أن نزداد طاعة، أن نزداد في إصلاح العقيدة، في تصحيح القلوب، في إصلاح القلوب وتصحيح العقيدة في القلوب، في الارتباط برب العالمين وحده لا شريك له، لا نرتبط بأموات ونستغيث بهم ونتوسل بهم. والله عز وجل قد جعل آية الدعاء وسط آيات الصيام، دي حكمة عظيمة. فبعد ذكر آية كتابة الصيام على الأمم السابقة، ثم ما يتعلق بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاءت الآية التالية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا واسطة في الدعاء، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالذي يصوم لله لا يدعو غير الله أبدا، مهما كان هذا الغير، ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان ملكا ولو كان من كان من أعظم المخلوقات، لكنها كلها مخلوقات. الرسل مخلوقون ليسوا آلهة، المسيح مخلوق، محمد مخلوق عليه الصلاة والسلام، آدم مخلوق، كل هؤلاء مخلوقون، الحسين مخلوق، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون إجابة الدعاء ولا يسمعون الدعاء أصلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر ليس إلها. الذي يدعى هو الإله، الذي يدعى هو المعبود، فمن دعا فقد عبد، من دعا فلانا فقد عبده، هذا لا خلاف فيه بين العقلاء فضلا عن العلماء، فضلا عن الرسل والأنبياء. دعاء غير الله شرك أكبر، لا خلاف، بل إن الرسل بعثوا من أجل هذا أصلا. الله أرسل نوحا أول رسول إلى أهل الأرض لما وقع قوم نوح دعاء غير الله، اتخذوا أنصابا على ود ويغوث وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا لا يغوث ويعوق ونصرة، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح كما قال ابن عباس، لما ماتوا جعلوا أنصابا في مجلسهم وعبدوها، توجهوا إليها بالدعاء كما يتوجه إليها بالدعاء للأنصاب على أضرحة والمقامات. هذا بداية الشرك على وجه الأرض أصلا، هو عبادة الأموات، هذه بداية الشرك على وجه الأرض. قبل نوح ما كان هناك شرك ولا عبادة أموات ولا عبادة غير الله، كما قال عبد الله بن عباس أيضا: ما بين نوح وما بين آدم ونوح 10 قرون كله على الإسلام التوحيد. فتأملوا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على تحقيق التوحيد فيما أخرجه البخاري عن طارق بن عبد الرحمن أنه قال: مررت حاجا فرأيت قوما يصلون عند شجرة، فقلت: ما هذه أو ما هذا؟ قالوا: هذه الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أو بيعة الرضوان. فهذه الخطوة الأولى من خطوات تعظيم هذه البقعة، أن تعظم هذه الشجرة. قال: فسألت أو فأتيت سعيد بن المسيب، ومن هو سعيد؟ إمام التابعين، ومن أئمة من كبار أئمة التابعين. فسألته عن هذا، عن صنيع هؤلاء، فقال: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أي شجرة الرضوان الحديبية. قال: فأتيناها، أي هذا كلام المسيب لو والد سعيد، فأتيناه أي هو الصحابة، بعض الصحابة، من العام المقبل فنسيناه فلم نقدر عليها، يعني نفسه مجال الشجرة لم تعرف أصلا بعد ذلك. فهذه الشجرة التي ظنها البعض أنها شجرة رضوان هذا مكذوب، أو ما عرفوا أنها ليست الشجرة، والشاهد أن الصحابة ما عرفوا مكان الشجرة بعد ذلك حتى لا تعظم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وأحاطه بثلاثة من الجدران، فلا يصل أحد إلى القبر أبدا كي يسجد عليه أو كي يعبده أو يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله. فهذا هو التوحيد يا عباد الله. أنا أتحدى هؤلاء الذين يجوزون التمسح بالقبور والدعاء عندها أو دعاء أصحابها الأموات والسجود عليها، أن يأتوا بدليل واحد، بدليل واحد فقط من الرسل السابقين، لا أقول من ديننا بل من الرسل السابقين مما ثبت عنهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فعل واحد من الصحابة فقط. هل أبو بكر كان يفعل ذلك؟ والله ما فعل ذلك أبدا، يأتي عند قبر ولا حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عنده ويتمسح فيه ويدعوه ويستغيث به ويقول له، يطلب منه المدد، مدد يا رسول الله. ماذا؟ ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل حاربوا هذا وحذروا منه تنفيذ الوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت من آخر وصاياه التي وصى بها قبل أن يموت بخمس في حديث جندب الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، في صحيح مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه أيضا في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين، والحجرة كانت ملصقة بالمسجد مع بقية الحجرات. وفي زمن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد هدم الحجرات وأدخل له حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر في داخل المسجد. لكن ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف أفعل الصحابة ذلك وهم يعلمون تحذيره ووصيته الأخير من آخر وصاياه: لا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. فاستقبال رمضان بالتوحيد، بالعقيدة الصحيحة، بإصلاح القلوب، لا نستقبله بالشرك والمعصية والبدع والخرافات. نسأل الله أن يبلغنا يوم رمضان، وأن يغفر لنا، وأن يخرجنا منه قد غفرت ذنوبنا، وأن يميتنا على التوحيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقبل رمضان، نستقبله بالتوحيد، بإفراد الله بالعبادة، بالدعاء، وثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم فاستفيدوا من هذا، وأخلصوا الدعاء لله وحده بلا واسطة ولا شريك ولا ند. توجه إلى ربك بالدعاء، وتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته كما في القرآن وفي السنة، التوسل بالأسماء والصفات لا التوسل بالأموات، أو أن تتوسل بعملك الصالح كما في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، فتوسل كل واحد مع عمله الصالح، لأن هذا عملك. ومن كنت تعلم أن إعانتي للمحتاج خالصة الوجه الكريم ففرج عني الكرب، هذا توسل مشروع. لكن اللهم أسألك بجاه نبيك، أو أسألك برأس الحسين، أو أسألك بفلان وعلان، هذا توسل بمخلوق لا يجوز شرعا أبدا باتفاق العلماء. طيب، وكذلك أذكر أمر مهم يتعلق بنية رمضان، بنية الصيام. في الحديث الذي جاء موقوفا عن بعض الصحابة ولو حكم الرفع، من حديث حفصة وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر، وفي رواية في كل ليلة، فلا صيام له. فعليك أن تبيت النية من الليل. ما معنى تبيت النية؟ أن تعزم. مع النية، النية ليست أن تقول نويت الصيام بلسانك، هذه ليست نية، هذه النية ليست بلسان. تعريف النية كما عرف العلماء هي عزم القلب وقصده، لذلك يعني الذين إذا دخلوا إلى الصلاة يقول نويت أن أصلي الظهر، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول النية بلسانه، يعني هذا أمر حتى يعني يخالف العقل حتى. النية إنما تكون بالقلب، بعزم القلب ليس باللسان. طيب، فينوي يعني يعزم في قلبه، إذا كان إن شاء الله رمضان غدا مثلا هي أول ليلة، فتعزم في قلبك أنك سوف تصوم غدا، هذه النية. والسحور نية، مجرد أن تقوم لتتسحر هذه تعتبر نية. والسنة تأخير السحور إلى آخر الوقت، إلى قبيل الفجر الحقيقي، هكذا كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت أنه قال في حديث أنس أنه سأل زيد بن ثابت كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر، قال قدر 50 آية، يعني حوالي 10 دقائق، ربع ساعة، ما بين السحور، سحور النبي صلى الله عليه وسلم والفجر، الفجر الحقيقي. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخر السحور ويعجل الفطر. في حديث سهل بن سعد لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، تعجل في أول وقت الغروب، مسألة الاحتياط، أنا أؤخر الإفطار إلى بعد أذان المغرب احتياطا، هذا تنطع، هذا تشدد وغلو. وكذلك الذين يقولون نحن نمسك قبل الفجر بساعتين مدفع الإمساك، هذه خرافات، هذه ما في حاجة اسمها إمساك قبل الفجر. نعم إذا أنت كنت تريد أن تمسك يوم ليلة مثلا تريد أن تنام هذا أمر آخر، لكن لا تقول تحت دعوى الاحتياط أنا أمسك قبل الفجر بساعة، هذا تنطع وغلو وتشدد. ما السنة؟ تأخير السحور وتعجيل الفطر، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا يطول، ما أحب أن أطيل عليكم، قد يعني طالت الخطبة وطال الحديث. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يخرجنا منه وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا في رمضان وأخرجنا منه مغفورين، وقد عفوت عنا وأدخلتنا الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.